الحمد لله المبدئ المعيد ذي العرش المجيد، الملك ملكه والخلق خلقه، يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهو على كل شيء شهيد. وأشهد أن نبينا محمد عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه من العبيد. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حقيقة التقوى، فنحن نصوم رمضان طاعة لله وكسبا لرضاه واستزادة من تقوى الله، تلك الحكمة الجامعة من تشريع الصيام. كما أن هناك فوائد عظيمة وعوائد جسيمة للصيام، نرى آثارها ونشاهد بأم أعيننا نتائجها، ومنها حفظ صحة الإنسان والقضاء على مرض السمنة والبدانة وإراحة المعدة واستفراغ المواد الرديئة وطرد الكثير من الفضلات المترسبة الضارة والدهون المتراكمة. إذن فالصوم حمية، حمية وأي حمية، وصدقت الحكمة القائلة: صوموا تصحوا، والتي يظنها البعض حديثا وهي ليست بحديث، ولا يجوز نسبتها إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم. أيها الصائمون والصائمات، لقد ثبتت فوائد الصوم الصحية حتى عند غير المسلمين، فألفوا في ذلك المصنفات وأنشأوا العيادات والمصحات التي تعالج روادها بالصيام، وظهرت لهم نتائج باهرة، تم فيها علاج أمراض مستعصية، حتى أثبت الكثير منهم أن صيام شهر واحد في السنة يذهب بالفضلات الميتة في البدن مدة سنة. لكن من المهم أيضا أن نتبع النهج السليم في الصيام، ونراعي القواعد الصحية في تناول الطعام، إلا أن ما يشاهد على الموائد الرمضانية هذه الأيام ينافي الحكمة من الصيام: نهم وشره، وأكل مفرط وحشو للمعدة، وأخلاط مضرة للجسم جالبة لأمراض من تخمة وسمنة وسكر وضغط وغير ذلك مما هو أيضا مذهب للفطنة، مفسد للقلب وخشوعه. حتى عرف شهر رمضان لدى البعض بشهر الأكل والطعام، خلاف المقصود الشرعي تماما لسان حالهم، وقالوا: يا نهار لئن تجعنا فإن الليل منك لنا انتقام، وناموا متخمين على امتلاء وقد يتجشؤون وهم نيام. فقل للصائمين أداء فرض، ألا ما هكذا فرض الصيام. فالصيام فرض لتقليل الطعام لما في ذلك من منافع كثيرة، لكن الجهل وضعف الوعي وشيوع ثقافة الاستهلاك والإسراف في المجتمعات قلبت الكثير من المفاهيم وأفسدت حلاوة رمضان وثمراته. بل إن الجهل وضعف الوعي أتاح الفرصة للإشاعات وكثرة القيل والقال لتنخر في عقول الناس وتؤثر كثيرا في تفكيرهم وتصرفاتهم. ربما ساعد على ذلك سهولة التواصل والاتصالات بين الناس مع اتساع التقنيات وتنوع وسائل الإعلام، حتى اعتاد عالمنا العربي على سرعة تصديق خبر كاذب وترويجه دون تثبت من صحته ومدى صدق ناقله ومصداقية مصدره. وكم صنعت من الحبة قبة كما يقال، وكم راجت شائعات في أوساط الناس ليس لها أدنى أساس من الصحة، بل لا يمكن أن يقبلها العقل السليم، فضلا عن الاستجابة لها أو العمل بمقتضاها. وما شائعة وجود الزئبق الأحمر داخل مكائن الخياطة القديمة عنا ببعيدة، والتي تهافت عليها البعض رغم تهافت خبرها. لكل داء دواء يستطب به، إلا الحماقة أعيت من يداويها. فلماذا تغيب العقول؟ لماذا تغيب العقول والحكمة والتعقل أمام مثل هذه الشائعات؟ متى ينتشر الوعي الصحيح بين الناس؟ متى يكون الوعي بمعرفة الصحيح من السقيم؟ متى يتعامل الناس مع الأحداث والمستجدات من منطلق شرعي وإيماني، وليس من منطلق اجتماعي يسوده القيل والقال الذي نهانا عنه المصطفى صلى الله عليه وسلم؟ أقول هذا الكلام وأكرره وأؤكد عليه خاصة هذه الأيام، ونحن نسمع حديث المجالس وصخبها حول ما يسمى بإنفلونزا الخنازير، وما أثير حول هذا المرض من ضجيج وشائعات وأقاويل، منها الصحيح المخلوط بكثير من معلومات خاطئة وحكايات غثة، والتي انتشرت بين الناس حتى في أوساط النخبة منهم، وللأسف مما كان له أثر سلبي على البرامج والاهتمامات وعلى كثير من مرافق الحياة، وأحدث إرباكا في ترتيب قائمة الأمراض وصرف الاهتمام حسب خطورتها. فرغم خطورة المرض، ووجوده، إلا أن أسلوب التصدي والوقاية منه اتجها لمنحى خطير من التهويل والتضخيم، مما أصاب الناس بالهلع والجزع، حتى ظن البعض أنه أفتك الأمراض وأنه أشدها خطورة على الإطلاق. وليس الأمر كما ظنوا، ولست هنا أقلل من خطورة هذا المرض أو سرعة عدواه، ولست أيضا أدعو لترك الحيطة وفعل الأسباب من سبل وقاية أو علاج، بل أتمثل هنا بقول الشاعر: لا تحقرن عدوا في مخاصمة، إن البعوض يدمي مقلة الأسد. فواجب أن ندعو الجميع باتخاذ كافة الوسائل الوقائية والإجراءات الاحترازية التي تحد من انتشار هذا المرض وغيره من الأمراض، بل ونؤكد على المعنيين من المسؤولين بدراسة الوضع والمرض بجدية ومسؤولية، والمبادرة باتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الوقائية بأسرع وقت ممكن، فإن هذا كله من باب فعل الأسباب المأمور به شرعا. لكننا أيضا مطالبون شرعا وعرفا بالتعقل والحكمة في التعامل مع مثل هذه الأزمات، دون إثارة أو تهويل أو تفزيع للآخرين، فإنه مجتمعنا وهم أهلنا، وربما ضررنا بعضنا. فإن الإيمان بالقضاء والقدر ركن من أركان ديننا الحنيف، لا يقوم الدين بل لا تقوم الحياة إلا به. ومن هنا وجب علينا إخوة الإيمان أن ننشر الحقائق الثابتة كما هي حول مرض إنفلونزا الخنازير، وبكل وضوح وشفافية، ودون تقليل أو حتى تضخيم من شأنه. فليس من يضخم من شأن هذا المرض أقل جرما ممن يقلل من شأنه، فكلاهما سيان في الخطأ والجرم في حق الناس. فالمختصون والأطباء يعرفون إنفلونزا الخنازير بأنه مرض تنفسي حاد شديد العدوى يصيب الخنازير، والفيروس المسبب للمرض هو تطور لسلالات من فيروسات إنفلونزا الخنازير وإنفلونزا الطيور وإنفلونزا البشرية، يتمكن من إصابة البشر من مختلف الفئات العمرية، وهو قادر على الانتقال من شخص لآخر، إما بسبب المخالطة المباشرة مع مصابين عن طريق الرذاذ الذي يتطاير عند الكلام أو العطاس أو السعال، أو عن طريق الأيدي أو المسطحات الملوثة به. وتعد نسبة انتشار المرض عالية، بينما تنخفض نسبة الوفيات إلى ما بين 1 إلى 4%، وعدد الإصابات المسجلة عالميا بهذا المرض حتى الآن 182,000 و166 حالة، وعدد الوفيات الحاصلة بسببها أيضا على مستوى العالم 1799 حالة وفاة. وأما في مملكتنا الحبيبة حفظها الله وحرسها الله، فعدد حالات الإصابة 3,000 حالة و200، وعدد الوفيات إلى الآن 19 حالة، أكثرها ممن لديهم أمراض مسبقة ساعدت على تمكن المرض. وأما أعراض إنفلونزا الخنازير لدى البشر فمماثلة لأعراض الإنفلونزا الموسمية، وتتمثل في ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، وسعال وألم في العضلات والمفاصل، وإجهاد شديد، والتهاب الحلق وسيلان الأنف، وقد يحدث القيء والإسهال أحيانا. وأما مدى خطورة المرض فمن الملاحظ في جميع أرجاء العالم أن معظم المصابين بالفيروس لا يزالون يشهدون أعراضا معتدلة، ويتماثلون للشفاء في غضون أسبوع واحد، حتى وإن لم يخضعوا لأي علاج طبي ودون تناول أدوية مضادة للفيروس. وأما طرق الوقاية والتعليمات الاحترازية فهي كالتالي: أولا، غسل الأيدي بالماء والصابون 10 مرات في اليوم. ثانيا، تجنب الاقتراب من الشخص المصاب بالمرض. ثالثا، تجنب لمس العين أو الأنف في حالة تلوث اليدين منعا لانتشار الجراثيم. رابعا، ضرورة تغطية الأنف والفم بمناديل ورق عند السعال. خامسا، أهمية استخدام المصاب بالمرض كمامات على الأنف والفم لمنع انتشار الفيروس. وأخيرا، التأكد من التزام الأطفال بهذه التعليمات. أما الحالة التي تحتاج لمراجعة الطبيب فهي الحالة التي تظهر عليها أعراض المرض إضافة إلى وجود أحد العوامل التالية: أولا، تاريخ مرضي بمخالطة مريض ثبتت إصابته بفيروس إنفلونزا الخنازير. ثانيا، القدوم من منطقة ثبت بها وجود حالة أو أكثر أصيبت بالفيروس. ثالثا، الإقامة في منطقة سجلت بها حالة أو أكثر للفيروس. رابعا، إذا شعرت بضيق أو صعوبة في التنفس مع ألم وضغط في الصدر، أو وجود حمى لأكثر من 3 أيام مع وجود قيء حاد أو بلغم دموي واضطراب في الوعي. معاشر المؤمنين والمؤمنات، هذه أهم المعلومات حول مرض إنفلونزا الخنازير وسبل الوقاية والعلاج منه. وقد يفعل الإنسان كل هذه الأسباب، ويقدر الله أن يصاب بالمرض ابتلاء وتمحيصا، لا يملك المسلم معه إلا الإيمان والصبر والرضا بالقضاء. وقانا الله وإياكم وجميع المسلمين من شر عدواه وخطره. والعجيب معاشر المؤمنين أن هناك أمراضا خطيرة فتاكة ضحاياها بالملايين، ولكنها لم تأخذ حقها من التوعية بخطورتها، رغم أن مخاطرها تفوق خطر إنفلونزا الخنازير بمرات. ومن هذه الأمراض كمثال مرض الدرن أي السل الموصوف بالمرض المميت، وهو من أقدم الأمراض المعدية التي عرفتها البشرية، إذ يرجع تاريخه إلى عصر قدماء المصريين. ولقد عرف عبر التاريخ ضمن أشد الأمراض فتكا وضراوة في العالم، إذ تسبب في قتل الملايين من الناس. فالحقائق تثبت أن ثلث سكان العالم، أي 1.9 بليون شخص، مصابون بعدوى الدرن أي السل، وهو يقتل بقضاء الله وقدره ما بين 2.3 ملايين شخص سنويا، وهو ما يتجاوز مجموع ضحايا الإيدز والملاريا وأمراض المناطق الحارة مجتمعة. 80% من مرضى السل تتراوح أعمارهم من 15 سنة إلى 49 سنة، والسل يقتل من الشباب والبالغين أكثر مما يقتل أي مرض من الأمراض المعدية الأخرى. وهناك ما يقرب من 900 مليون امرأة في العالم مصابة بعدوى السل. أيها الإخوة والأخوات، هذه المعلومات تؤكد أنه رغم كل هذه المخاطر، ورغم أن المرض قديم في البشر وصرعاه بالملايين والمصابون يتجاوزون 1 بليون، ومع كل هذا فهناك من لا يدري الكثير عن هذا المرض الفتاك، لأن المرض لم يأخذ حقه من التوعية وكيفية الوقاية عنه وسبل العلاج منه. فما ذكرت إلا اليسير عن هذا المرض القاتل، ولو قارنا بينه وبين عدوى انفلونزا الخنازير لوجدنا البون شاسعا والفرق واسعا. وقانا الله وإياكم وجميع المسلمين من الأمراض كلها ومن شرها. وما زال مرض الدرن يفتك بالناس، فيا ترى ما الذي جرى حتى يتم تهويل وتضخيم انفلونزا الخنازير بهذا الشكل المزعج للناس مما أصابهم بالهلع؟ يا ترى أهي وسائل الإعلام وطريقة تعاطيها مع المرض، والتي يفقد الكثير منها الدقة والشفافية والموضوعية في الطرح، بل بعضها كما تشاهدون وتسمعون تتحدث كثيرا عن أخباره وعن ضحاياه بأدق التفاصيل، دون أن يكون لها أدنى دور في التوعية ونشر سبل الوقاية أو العلاج. أم يا ترى أن المسألة لها بعد اقتصادي وسياسي كما تقول بعض التحليلات؟ أم أن ثقافة ووعي الناس ضعفت لدرجة سيطرة الإشاعات والأقاويل على تصرفات الناس وردود أفعالهم؟ أم يا ترى هو ضعف الإيمان وضعف تأثيره على حياة الإنسان؟ فالدنيا مليئة بالآلام والمصائب، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا من الأقذاء والأكدار. ولا شك أن هذا المرض وغيره من الأمراض داخل في عموم الابتلاء والاختبار الذي يجري على العباد في هذه الحياة الدنيا. أيصبرون ويرجعون إلى الله، أم ينسون الله ويلجؤون إلى غيره، يطلبون الشفاء ممن لا يملك الشفاء؟ ثم إنه ما نزل داء إلا بذنب، ولا رفع إلا بتوبة. والصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يخبرنا، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، قال عليه الصلاة والسلام: يا معشر المهاجرين، 5 إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. فلنأخذ بالأسباب ثم نتوكل على الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: اعقلها وتوكل، ولا نخشى من الإصابة بهذا المرض خاصة بعد الأخذ بكافة الإرشادات وسبل الوقاية والعلاج. فالمسلم يأخذ بالأسباب والعلاج المباح التزاما بتعاليم دينه. فعن أسامة ابن شريك رضي الله عنه قال: قالت الأعراب: يا رسول الله، ألا نتداوى؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم يا عباد الله، تداووا، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له شفاء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يوردن ممرض على مصح. وقال صلى الله عليه وسلم: وفر من المجذوم كما تفر من الأسد. ففي هذه الأحاديث إثبات الأسباب وأنها تفضي إلى مسبباتها، إلا أن هذا الأمر ليس على إطلاقه، لأنه من المواقف من القواعد المقررة في عقيدة كل مسلم أن شيئا في الدنيا لا يحدث دون إرادة الله وقضائه وقدره. ولذا ورد في الحديث الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال الإبل تكون في الرمل كأنها الظباء، فيخالطها البعير الأجرب فيجربها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: فمن أعدى الأول. إذن المراد بنفي العدوى أن شيئا لا يعدي بطبعه، نفيا لما كانت الجاهلية تعتقده أن الأمراض تعدي بطبعها من غير إضافة إلى الله، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقادهم ذلك، وأكل مع المجذوم ليبين لهم أن الله هو الذي يمرض ويشفي، ونهاهم عن الدنو من المجذوم أيضا ليبين لهم أن هذا من الأسباب التي أجرى الله العادة بأنها تفضي إلى مسبباتها. ففي نهيه إثبات الأسباب، وفي فعله صلى الله عليه وسلم إشارة إلى أنها لا تستقل بطبعها، بل الله هو الذي إن شاء سلبها قواها فلا تؤثر شيئا، وإن شاء أبقاها فأثرت. وهذا يؤكد حتما أهمية الأوراد الشرعية والأذكار والدعاء وأثرها الفاعل في الشفاء والوقاية، كما ثبت ذلك نصا في كثير من الأحاديث الصحيحة. فلما إذن يغفل الكثير من الناس عن هذه الأوراد رغم أهميتها وفاعليتها الحسية والمعنوية والتي يشهد لها القاصي والداني، لكنها تحتاج لعلم بمقتضاها ويقين بأثرها وصدق توكل على الشافي الذي هو رب العالمين. فإن ذلك الرجل لما لدغته العقرب قال عليه الصلاة والسلام: ألا إنه لو قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، 3 مرات لم يضره شيء. هذه المعاني كلها تؤكد فضل وعظمة وأهمية الأوراد الشرعية، خاصة تلك التي وردت في الشفاء. أيضا هذه المعاني لا تمنع الحيطة والحذر، حيث أمرنا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إذا سمعتم بالطاعون في أرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فهذه دعوة من رسول الأمة للحجر الصحي، فإن أصبنا بشيء من البلاء والأمراض بعد ذلك فلا نجزع ولا نفزع، بل نلجأ إلى الله ونطلب من الله العون والشفاء. وإن تسبب المرض بموت أحد فله ما وعد الله به على لسان رسوله، كما تقول عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطاعون فقال: كان عذابا يبعثه الله على من يشاء، فجعله الله رحمة للمؤمنين. ما من عبد يكون في بلد يكون فيه ويمكث فيه لا يخرج من البلد صابرا محتسبا يعلم أنه لا يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر شهيد إلا كان له مثل أجر شهيد. وأخيرا أيها المؤمنون وبعد كل ما تقدم فلا ننسى شعارنا في هذه الحياة شعار المسلمين الذي علمنا إياه رب العالمين قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وقوله سبحانه ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير, أي أن الله تعالى كتب على هذه النفس قبل خلقها ما سيصيبها. ولذلك ابتهال كل مسلم هو ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يردد في صباحه ومسائه من كل يوم في حياته اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص وسيء الأسقام, كان يردد اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة, اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي, اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي, اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي, وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هكذا كان صلى الله عليه وسلم مع ربه في الصباح والمساء يردد ذلك في كل يوم لا يمل ولا يفتر ولا ينسى, بل بلسان ذاكر وقلب خاشع ونفس واثقة مطمئنة. نسأل الله أن يحفظنا والمسلمين أجمعين, وأن يعجل بشفاء مرضى المسلمين, وأن يجزي الأطباء والممرضين والعاملين في مراكز الصحة والمستشفيات ما يجزي الناصحين والمخلصين, وأن يحفظهم من كل داء وعدوى إنه هو السميع العليم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه, أما بعد عباد الله, إنكم في شهر فضيل, إنكم في رمضان, فأكثروا من الطاعات والعبادات والصدقات, تجنبوا البطالين لصوص الأوقات من جلساء سوء وقنوات ووسائل لهو وفساد, لا تغفلوا عن هذا الشهر العظيم وساعاته, لا تغفلوا عن أهلكم وأولادكم في هذا الشهر الكريم, كونوا عونا لهم, شجعوهم على التراويح وقراءة القرآن, عودوهم على الصدقة وسائر الأعمال الصالحة والإحسان. اللهم بارك لنا في رمضان, اللهم بارك لنا في رمضان, اللهم بارك لنا في رمضان, اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام, اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام وعلى سائر الإحسان والأعمال الصالحة. اللهم اقض الدين عن المدينين, اللهم يسر على المعسرين, اللهم فرج هم المهمومين, اللهم فك أسر المأسورين, اللهم تب على التائبين, اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين, اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين, اللهم ارفع عنهم البلاء برحمتك يا أرحم الراحمين, اللهم انصر جندك وكتابك وسنة نبيك وأعلي كلمة الحق. اللهم احفظ بلادنا من كل سوء, اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من كل شر وسوء, اللهم احفظها من كيد الكائدين واحفظها من الأدواء والأمراض, إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح ولاة أمرنا ووفقهم لما تحبه وترضاه وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب رعيتهم واجمع كلمتهم على التوحيد والقرآن. اللهم صل على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, والحمد لله.